إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، آخر طريق طرق حديث سلمة والذي فيه موت أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، وهو طريق عبيد بن أمير. قال أم سلمة لما مات أبو سلمة: كنت غريب وفي رب غربة، لأبكينه كان يتحدث عنه، فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة من الصبيل تريد أن تسعيدا. تكلمنا عن طرق الصابر وتكلمنا عن الحديث العلم، وقلنا المرأة من الصبيل أي من أعالي المدينة، ويبدو بدلالة اللوازم أن بينها وبين أم سلمة علاقة كانت قبل أسعدتها سابقة، كانت أم سلمة قد أسعدتها، فهي تريد أن ترد الجميل، وفي هذا وفاء. وهذه من العادات الاجتماعية المعروفة عند العرب الذي يسيطر عليها الوفاء في الأخلاق والمشاركة في الأفراح والأطراح. إذا أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني، إما من الإسعاد وهو بعيد، وإما من المساعدة، ومن ساعد آخر أعطاه ساعده، مسك به فساعده، فأصل المساعدة مأخوذة من الساعد، وهو الآلة التي تقع بها المساعدة أو العضو الذي أصبح محل الآية الذي تقع به المساعدة. وعادة العرب أن تقوم المرأة تقف التي تساعدها بجانبها، وكل يقول ويحكي ويسمع، فيكون الأمر بالأصوات وبالكلمات وبالحركات، ويكون ندب ونواح ونواح. وهذه عادات موجودة في الجاهلية أبطلها الإسلام وحذر منها نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، وأورد على مسامع النائحات وعلى مسامع الرجال في إبطال هذه العادات حديث كثيرة تأتي في محلها إن شاء الله. يقول: تريد أن تسعدني، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه المرأة التي أرادت أن تسعد أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وافق وجوده صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة عند قدومها. ففي الطرق السابقة فيها مثلا دخل صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وقد شق بصره، وقولها هنا: فكنت قد تهيأت للبكاء عليه، فيه إشارة إلى أن الدخول كان على إثر الوفاة، كان دخول هذه المرأة على إثر الوفاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقها بقليل، إذ كان حال أبي سلمة في النزع وقد شق بصره، فأغمض صلى الله عليه وسلم عيني أبي سلمة بيديه. هي أم سلمة الآن قريبة عهد، بقولها قد تهيأت للبكاء عليه، كان من عدة التهيئة أن يأتي المساعد، يعني أن يكون النواح والبكاء يعني بالنمط المعهود في الجاهلية، مجموعة من النساء بعد ما دخل عليها أحد من النساء، فهذه أول امرأة داخلة. فتقول: قد تهيأت نفسي، يعني حدثت نفسي وعزمت وصممت أن أصنع شيئا مهولا، من يسمعه سيتحدث به وسيكون حالي يضرب به المثل في البكاء على أبي سلمة. تقول: لأبتينه بكاء يتحدث عنه. وقلنا اللام في جواب القسم سبقتها والله لأبتينه، والله أو نحوها من الإيمان. وقلنا هذه ومضة وإشارة إلى أن من حلف بالحرام عليه التوبة، وهل عليه كفارة يمين أم لا مسألة مبحوثة، لكن هذا الحديث بهذا السياق من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون لا يجوز تأخير البيان عن المقام، وتأخير البيان للحاجة لا يجوز، ولو كان الأمر يعني عليها الكفارة لأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الومضات لا يعتمد عليها أصالة في تقرير الأحكام، لكنها مؤيدات، لكنها ولد نص وجد نص صريح في المسألة فلا شك يقدم على هذا ويوجه هذا، لعله مذكور في الرواية، والحديث ليس نصا في هذه المسألة إليك. لكن أنا أريد أن أقوي قريب إخوان الطلبة حتى يحسنوا التدقيق في الألفاظ واستخراج الأحكام من خلال يعني الألفاظ التي نشرها، وإلا بسط المسألة مذكور في كتاب الإمام. فقولها: فكنت قد تهيأت للبكاء علي، فإذا العهد قريب جدا بوفاة النبي، بعد يغمض عينيه خروج الروح سريع جدا، فلعله قام في خاطرها وفي نفسها أن صنيعها ذلك يحتاج إلى من يساعدها، فجاءت المساعدة الأولى، جاءت أول من تريد أن تسعدها، وجاءت من مكان بعيد، جاءت من الصعيد، وما يظن أحد من الصعيد لأن هي مصرية وجاءت من صعيد مصر. العرب تسمي كل مكان مرتفع تقول عنه صعيد، فجاءت من أعالي المدينة، الأماكن المرتفعة حوالي المدينة، فجاءت من مكان فيه بعد. ولكن الترامى خبر شدة مرض أبي سلمة، فمباشرة كانت عندها، يلزم من قرب المكان، من قرب الوقت في القدوم، مع بعد المكان أنها من الصعيد، أنه طرق سمعها خبر وفاته، خبر مرض أبي سلمة، وأن أبا سلمة مكث مدة في المرض، أن أبا سلمة رضي الله تعالى عنه مكث مدة في المرض حتى ترام الخبر ووصل إلى طراف هذه المرأة التي لا نعلم عن اسمها شيئا، لا من خلال الشراح ولا من خلال الروايات. ويعني العلم حسن، والعلم يعطي يعني وضع عن طبيعة العلاقة وطبيعة المجيء ولماذا هذه المرأة بالذات جاءت. لكن العرب في العادة أذن لي يا رسول الله أسعدها كما أسعدتني، ولا حديث كثيرة في هذا الباب، وفي حديث رقم 936 وهو آخر حديث في الباب عند الإمام مسلم، هنالك كلام مطول مجول عن الإسعاد وعن عادات العرب يأتينا إن شاء الله تعالى، يأتينا إن شاء الله تعالى في المسلم. تقول: فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحمة الله بهذه المرأة أولا، ثم بأم سلمة ثانيا، ثم بأبي سلمة ثالثا، ثم بالمسلمين عامة. أن وافق مجيئها وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة. تقول: فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، استقبلها فيها المعنى الخاصية، يعني خصها بالمقابلة، ولا يظن ظان أن في هذا مخالفة أو خطاب رجل معراء أو أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه حاجة، وهذا كلام مهم واستقبال مهم في إبطال يعني شيء فيه مخالفة عظيمة. فليستقبل الرجل النساء بالإنكار من المهمات، بعض أقاربي يقول لي يحضر جاهز الولد عندنا عرس، أقول أحضر لك إن رأيته منكرا أدخل على النساء وأعظهن. في مشكلة في الدخول على النساء والعظة؟ في مشكلة؟ ما في مشكلة، استقبلها رسول الله، لا مشكلة تدخل، ادخل غض بصرك وألقي الموعظة وخش، لا مشكلة استقبلها. كلمة استقبلها تشير للتقصد، تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم تقصدها، تقصد لقياها وتقصد الحديث معها. وهذه مواضع لا يعني ما يذهب يعني خفة بعض الناس بأن يعني يمنع منكر كبير يقام ب يعني استقبال المرأة، فلا يلزم استقبال المرأة أولا مفسدة، وثانيا إن وجد في المرأة واستقبالها شيء من مفسدة عارضة خفيفة تهدم مفسدة أكبر منها قائمة باقية عامة، فقواعد أهل العلم في يعني ارتكاب المفسدة الصغرى مع الكبرى تقضي بأن نرتكب الصغرى مع الكبرى، مع قولنا في هذا الموضوع حتى لا يظن ظان ولا يطير شامت ولا يأخذ حاقد على كلامي فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتكب مفسدة، أقول لم تقع المفسدة أصلا في هذا الحديث بهذه الحادثة، لكن لما صرعت احتملت وجود مفسدة مبنية على في الفرع الذي صرعت عليه، فحينئذ ذكرت المفسدة الكبرى والمفسدة الصغرى. طيب استقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد زور في نفسه شيئا وقال تمام، وقال أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ قبل هذا الكلام نحتاج أن نعرف شيئا مهما، من الذي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالذي عزمت عليه هذه المرأة وما عزمت عليه أم سلمة؟ ما الذي أعلمه؟ ظهر الوحي، ظهر أن النبي ذهب واستقبلها وقد أخبره جبريل، أخبره الوحي بما سقطنا. هل عندنا نقل؟ لا ليس عندنا نقل. طيب يمكن أن لا يكون وحي؟ نعم ممكن. كيف لا يمكن وحي؟ العادة الجارية عند النساء، أو لعل أم سلمة أخبرت أحدا فترام الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، فالاحتمالات واردة. واحتمال إخبار الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم قوي في المسألة. خرج واستقبلها، يعني هي ما بدأت، ما أذن لها أن تبدأ، فقضى على الشر من أصله، فأنكر عليها وإن لم تبده. وهنا مسألة مهمة في فقه الأمر بالمعروف أنها المنكر، إن قويت القرائن على ارتكاب رجل أو امرأة منكرا فأنكر عليه المنكر أحسن مساء أحسن أحسن، يعني لو قامت قرائن قوية على وقوع منكر، فقام رجل فاعتمد على هذه القرائن فحذر من المنكر، هل هذا أمر مشروع أم ممنوع؟ حسن مليح أم سيء قبيح؟ هو حسن مليح، هو حسن مليح. طيب أيضا حتى يبقى الكلام موصولا في السياق نفسه، لما قال لها أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتا أخرجه الله منه، فيه أن من أنكر منكرا ينبغي أن يعلله وأن يظهر الأثر المترتب عليه، فإن هذا أدعى للنفوس أن تنفر منه وأن تمتنع عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر المنكر وسكت، أنكر المنكر وعلل، علل لماذا أنكر المنكر وماذا يترتب على صنيعها المنكر هذا، على صنيعها المنكر هذا. فمن أنكر منكرا فيجمل به ويحسن أن يعلله وأن يبين حكمته وأن يظهر الأثر المترتب عليه. هذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة. قال تقول أم سلمة وقال قال لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بإسعادها إسعاد المرأة القادمة من الصعيد أم سلمة قال لها أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ كيف تريد أن تدخل هذه المرأة بيت أم سلمة الشيطان بسبب بكونها سببا لفعل معصية؟ ولا يجوز شرعا أن يضر المسلم أخاه، لا ضرر ولا ضرر، لا ضرر تلحقه بنفسك ولا ضرر تلحقه بغيرك، وهذا الضرر المادي والضرر المعنوي، والضرر المعنوي الأخروي الذي تترتب عليه معاصي وحضور الشيطان ولقاء الشيطان شديد ينكر صاحبه عليه. يعني الشيطان يأكل مع الإنسان إن أكل بيسار، من أكل بيسار ينكر عليه، ينكر عليه، يعين شيطانه أن لا يقوى أن لا يأكل، وعلى مثلها فقط. يعني أيضا ينكر المنكر في غير الأمور المادية النفسية، حتى الأمور التي عللها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن الشيطان له دور فيه. أتريدين أن تدخل الشيطان، الشيطان شطنة، العرب تقول شطن البئر أي بعد قعره، أتريدين أن تدخلي هذا الشيطان البعيد عن رحمة الله؟ والشيطان الشياطين هم أعوان إبليس، فمن تابعه على كفره وعاونه على إغواء الخلق فيصبح شيطانا من الجن. أتريدين أن تدخل الشيطان بإعانتك لها على المعصية؟ وهذا الاستفهام إنكاري توبيخي. وبخها النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليها الشيء الذي أرادت أن تعمله أو أن تصنعه، أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه، الهاء يقول الأقرب مسؤول، على بيت، على أن تدخل الشيطان بيتا أخرج الله البيت، أخرج الله الشيطان من البيت، أخرجه الله منه مرتين. هل مرتين تتعلق بخالة؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أعاد الجملة مرتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر الكلام لأهميته، وقال أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه مرتين؟ هل مرتين تتعلق بقال؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أعاد هذه الجملة المذكورة مرتين، أم أنها تتعلق بإخراج الشيطان؟ فالشيطان أخرج مرتين من البيت، فإذا كان الأمر يتعلق بالإخراج فنحتاج أن نعلم ما هي الإخراج الأولى وما هي الإخراج الثاني. الذي يظهر من خلال عادة العرب في مثل هذا المقام أن تكون مرتين متعلقة بقالة وليست متعلقة بالإخراج. ومن زعم من الشراح أنها متعلقة بالإخراج مرتين ذهب، إما أن الشيطان خرج من بيت سلمة مرتين، مرة بالإسلام ومرة بالهجرة، وإما أن الشيطان قد خرج من بيت أبي سلمة مرتين، مرة بهجرته الأولى إلى الحبشة، ومرة أخرى بهجرته من مكة إلى المدينة. وأبو سلمة كان في الحبشة في الهجرة الأولى، ثم رجعا إلى مكة، ثم هاجرا من مكة إلى المدينة. وهذا مرادها في قولها فيما سبق: غريب في أرض الغربة. فهو مات في مكة، مات ليس بين أهله وأحبائه، فمن مات في أرض الغربة لا يوجد من ينجبه إلا من كان معه في غربته. فلئلا يستقل الناس أبا سلمة، فأرادت أن تعمل الأهاويل لتسد في صنيعها وتقوم مقامها ومقام غيرها من أهله لو كان بينهم. ولهذا قالت: لأصفعن. وإن كان الأمر كذلك، ففي هذا إشارة إلى أهمية الهجرة، وأن الهجرة لها أثر على الشيطان. ويؤكد هذا المعنى ما ثبت عند النسائي في السنن الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه كلها. فقعد له في طريق الإسلام وقال: أتترك دين آبائك وأجدادك وتسلم؟ قال: فعصاه فأسلم. وقعد في طريق الهجرة وقال: أتترك أرض آبائك وأجدادك؟ قال: فعصاه وهاجر. فإذا الهجرة في سبيل الله، والهجرة ليست الانتقال من ديار الإسلام لديار الكفر. ومن الشائع المستغرب المستهجن المنكر في الموازين الشرعية أن يقول المسلم سأهاجر إلى بلاد، يذكر بلادا ليست إسلامية، بلاد كفر، يقول هاجر إلى أمريكا أو إلى البرازيل أو إلى كندا أو ما شابه. ليست هذه الهجرة الشرعية. الهجرة هي طاعة وعبادة، وأن يترك المسلم أرض الكفر، أرض الكفر إلى أرض الإسلام. وثبت في حديث عبد الله بن عمر عند جمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أقام بين ظهراني المشركين فقد برئت منه الذمة. وأما اللقاء، وأما الصفرة العارضة للمصالح الطبية والتجارية أو التعليمية، فهذا أمر معفو عنه وليس داخلا في الإقامة. وقالت: أريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه مرتين. فكففت له، الفاء حرف عطف معطوفة على شيء مقدر محذوف، الفاء حرف عطف معطوفة على شيء مقدر محذوف، يعني كأنها تريد أن تقول مثلا: إن كففت أو إن زجرت، زجرني، إن زجرت فكففت عن البكاء فلم أبكي. لما قالت فكففت، تقول قبل تركها كفف، ما معنى فكففت؟ أي تركت البكاء علي، فكففت سبقها شيء، أنا زجرني فزجرت، فكان ثمرة قبول للزجار النبي صلى الله عليه وسلم أني تركت، كففت عن البكاء، تركت البكاء على أبيه، فلم أبكي. والمراد لم أبكي البكاء المذموم، والبكاء المذموم هو الذي يصاحبه صوت وعويل وإظهار بعدم رضا عن الله عز وجل، أو أن قدر الله عز وجل في أخذ هذا الرجل فيه ظلم، لأن الذي يتكلم يتكلم في يعني محاسن ذلها موهومة أو مبالغ فيها. للميت يسمع من سمع هذا الكلام يظن أو يقع في قلبه أو يجول في خاطره ويسخ في باله أنه لا يستحق الموت، وأن صنيع الله في موت هذا الإنسان ليس فيه حكمة، أو أن الله جل في علا حاشا سبحانه أن يكون ظالما. لما تسمع العويل الذي كان يسمعه العرب في الجاهلية من المنثور والأشعار، هذا هو الذي يؤاخذ عليه الباري. وأما بعد ذلك فلا حرج. وهذا الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله في الحديث الثاني، بل هذا الذي رواه مسلم، بل أن النووي أراد مسلم بعد أن بين الزجر عن البكاء، وقد تعلم أن من منهج الإمام مسلم المضطرد في صحيحه أن يذكر الإجمال، ثم بعد الإجمال يأتي بالأحاديث التي فيها التفصيل. وهنالك أحاديث كثيرة شهيرة في الصحيحين وغيرهما لدوري السنة تدل على بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا نهى عن البكاء، فإذا الأمر يحتاج إلى تفصيل. فالبكاء إن صحبه عويل فهذا هو المذموم، وهذا الذي يدخل الشيطان البيوت، وأما ما عدا ذلك فليس كذلك. والحديث فيه إشارة خفية ومهمة، أن الشيطان يتمكن من أهل بيت إن أصابهم حزن أو إن ارتكبوا المعاصي. يعني الشيطان كما يقول أهل العلم، الشيطان لا يدخل بيت فيه كلب أو سورة. طيب إذا كان في البيت خمر ولا موسيقى يدخل ولا ما يدخل؟ لا ولا يدخل، يدخل ويحتل. شو يدخل بس؟ يدخل ويحتل البيت. لكن عصر الشيطان يدخل ويحتل البيت إذا كان فيه إيش؟ إذا كان فيه محرمة خمر الثلاجة بعض الناس نسأل الله العافية، أو يكون فيه آلات موسيقى أو صور عارية. رأيت نسأل الله العافية ولا كنت أظن هذا، إنه بعض الناس يعني يضع صور شبه عارية في غرفة النوم، هذا الشيطان من باب أولى لا يدخل. طب هذه المرأة لما تريد أن تضرب يدخل الشيطان فقط للمعصية؟ للمعصية. والإنسان عند الفرح الشديد والإنسان عند الغضب الشديد وعند الحزن الشديد لا يتمالك نفسه، والشيطان يقدر على أن يصرعه. يعني أغلب المنسوسين والمصروعين نسأل الله العافية بدأ صرعه معهم من متى؟ من حزن شديد، من غضب شديد، من فرح شديد. يستخف الشيطان الإنسان في هذه الحالة فيدخل. وإشارة يدخل البيت إشارة إلى أن الشيطان دخل، يعني لا يدخل ويتمكن من واحد، قد يدخل ويتمكن من جميع البيت، قد يدخل ويتمكن من جميع البيت. الحديث فيه إشارات مهمة، يعني من تأمل الحديث يقف، يعني يستطيع أن يستخرج منه إشارات مهمة جدا. فكان سبب دخولها، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أخرجه الله من الطاعة يدخل بالمعصية أو الإعانة عن المعصية، فكأن الطاعة والمعصية نقيضان، فإن ظهرت هذه دخل الشيطان، وإن غابت وحل محله المعصية يخرج منه. وأن الشيطان قد يتمكن من بيت ليس في العادة أن يكون فيه بسبب معصية طرأت أو غفلة حصلت. ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيد له شيطانا فهو له سهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم وتهدي العمي ومن كان في ظلم. هذا الإنسان فأنت تهزيز العم هذا أنت تسمع الحمى وتأمل العم الطم لا يسمع خيرا يتضايق من الخير أعمى عن طريق الحق ويعرف الحقيقة حتى إذا جاء وهو في الدنيا لا يعرفها صلى الله عليه وسلم قال فكففت عن البكاء فلم تبكي البكاء الذي ليس فيه هذا النوعي وإنما هو رحمة وتكون صادقة من القلب وليست متكلفة تحتاج إلى تهليلة وإنما العينان تسكب العبرات والحزن يكون في القلب هذا أمر لا حرج فيه وهذا أمر صنعه نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه نسمع الحديث
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو كامل الجهتري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عاصم بن الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب فعلى الرسول فقال إنها قد أقسمت لتأتينها قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وانطلقت معهم فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شمة ففاضت عيناه فقال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء
هذا الحديث حديث أسامة بن زيد أورده مسلم من طريقين هذه الطريق والطريق الآتية على إسره ولم نسق لفظه باختصاره وهو عند الإمام البخاري خرجه الإمام البخاري في ستة مواطن وذكره في خمسة كتب كرره مرتين في الكتاب الأخير فأخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 1284 في كتاب الجنائز وبوب عليه كعادته وحكمه في تبويبه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه ما أدق كلامه ما أدق البخاري لا يعذب بجميع البكاء قال يعذب أهله ببعض بكاء أهله عليه وقد قال صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ببعض البكاء ليس كل بكاء لأنه مفيد جدا يعني البكاء بعضه يعذب وبعضه لا يعذب طيب متى يعذب الميت وكيف يعذب وهو مسؤول وأين قول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وهل هذا من سعيه اسمع ما يقال أفادنا تبويبه أشياء فالبخاري وضع هذا الحديث في كتاب الجنائز وقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكائه عليه إذا كان النوح من سنته إذا كان مثل هذا الإنسان لما يموت الناس ينوحون عليه هو يعذب بعد وفاته إلا أن يتبرع وأن يوصي بعدم البكاء يعني من كان يعلم أن عادة أهله في مثله يناه عليه فلا تبرأ ذمته إلا بأن يوصي بأن لا يفعل ذلك، فإن لم يوصي يعذب ببعض بكائه أهله، فإن كان البكاء بلا صوت ولا صريخ ولا عويل فهذا لا يعذب عليه. وأما إن صاحب البكاء العويل والصراخ فحينئذ يقع العذاب. يعني تبويب الخارج أروع التبويبات، تبويب موجز، وانتقى قطعة من حديث نبوي وقيد ذلك، قال إذا كان النوح من سنته أن يعذب، يعني كلمات قليلات تغني عن أشياء كثيرة، والعلم نقطة كسرها الجاهلون. لو بقي العلم عن عهد الأول الأنوار كان العلم يسيرا، لكن خلافات وأغلاط وقد تقع على الله في بعض الكرام مجودين من العلم، فالعلم أصبح طويلا، فكان العلم قديما في صدور الرجال فنقل إلى بطون الكتب وأصبحت مفاتيحه في صدور الرجال. الموطن السابع للإمام البخاري في كتاب المرض، وهو عنده في الصحيح برقم 5655، وبوب عليه الإمام البخاري بقوله باب عيادة الصبيان. النبي عادل هذا المريض وحمله وضمه لصدره وأجلسه في حجره قبل أن يموت، فهل الصبي يعاد؟ يعاد ولا يعاد الصبي؟ يعاد. قال هل المرأة تعاد المريضات؟ طيب خذوا تبويبات سريعة بس، وأنتم أرجو الآن ما أريد أفصل بالإضافة فيما أنا فيه، أريد ألقي على مسامعكم بعض تبويبات البخاري قبل هذا الباب وبعد هذا الباب. بعد عيادة الصبيان سبقه عند الإمام البخاري باب عيادة النساء، باب عيادة النساء الرجال، وأورد تحته أن عائشة عادت أبا بكر وبلالا لما مرضا أول قدومهما المدينة، فعائشة عادت بلالا، فلا حرج أن تعود المرأة أن تعود النساء الرجال في المرض. وذكر بعده باب عيادة الأعراب، الأعراب يعاد، ثم ذكر باب عيادة المشرك، لو واحد يعمل معك نصراني أو مشرك فمرض هل تعوده؟ نعود النبي على اليهودي، باب عيادة المشرك. وذكر بعده باب إذا عاد مريضا فحضر الصلاة فصلى به الجماعة، يعني عيادة المريض سبب من أسباب الشرعية لترك صلاة الجماعة، عيادة المريض سبب من أسباب ترك صلاة الجماعة. ولم أجد أحدا نفقها نصص ونوع وفصل في الأعذار التي يجوز من أجلها التخلف عن الجماعة كابن حبان في صحيحه، فبوب في ترك الجماعة أكثر من 10 أبواب، وسردناها قديما لما تكلمنا عن صلاة الجماعة في هذا الدرس الذي أسأل الله عز وجل أن ينفع به. طيب الباب الثالث عند البخاري ذكره برقم 6602 في كتاب القدر، وبوب عليه بقوله وكان أمر الله قدرا مقدورا. إيش صلة وكان أمر الله قدرا مقدورا؟ إيش؟ وكل شيء عنده إلى أجل أو بقدر، في الحديث الذي معنا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا لهذه الآية في هذه الحادثة، وصدقت عائشة لما قالت كان خلقه القرآن، ما من حديث كما يقول الإمام الشافعي ما من حديث إلا وله صلة بالآية، علم ذلك من علم وأخطأ ذلك من أخطأ. والراسخ في العلم كما يقول علماؤنا الكبار الشاطبي في موافقات، علماؤنا الراسخون في العلم إن بدأوا بالكلام على المسألة انطلقوا من القرآن، وبدأوا بالقرآن ثم ذكروا السنة، والكلام في هذا الباب واسع طويل والمجال لا يحتمل التفصيل. طيب الباب الذي بعده ذكره برقم 6655 في كتاب الأيمان والنذور، وبوب عليه بقوله الإمام البخاري: باب قول الله عز وجل وأقسموا بالله جهد إيمانهم. إيش يفسروا أقسموا بالله جهد إيمانهم؟ إيش صلة هذا التبويب عند البخاري بالحديث؟ إيش صلة؟ إنها قد أقسمت ليأتينها ابنته. لما بعث لها النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ بالله ما أعطى، فيقول الراوي إنها أقسمت بالله، أقسمت جهد إيمانها على أبيها أن يأتيها في حال نفع ولدها. ويأتينا السر في عدم ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم لها من البداية. العجيب أن الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في كتاب التوحيد في آخر موطنه، ذكره في كتاب التوحيد باب برقم 7377، وبوب عليه بقوله باب قول الله تعالى: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. توحيد باب قول الله تعالى: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. ايش صله هذا الباب؟ ايش صله الحديث بالايه قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن؟ لذا كثير من الناس وللأسف طلبة العلم يقول النبي فسر القرآن. يا إخوان، النبي فسر القرآن؟ النبي كان خلقه القرآن. كل صنيع، كل موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم له صلة بالآية بآية من البيان. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. إيش النبي قال في هذا الحديث؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. ماذا يريد أن يقول الإمام البخاري لما أورد هذا الحديث في كتاب التوحيد تحت قول الله تعالى: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن؟ ايش يقول؟ يريد يقول ان اسم الله الرحمن يتضمن صفة الرحمة على الحق والحقيقة. فالله الرحمن برحمة، الله العليم بعلم. ولا نقول ان الله الرحمن او ان المراد بالرحمة رحمة العليم إرادة الإحسان بهم، لا، هو الرحمن. الله رحمن برحمة، فهو سبحانه رحمن رحيم. فالاسمان الجليلان الرحمن الرحيم، وهما أول اسمين لله في القرآن. إن قلت بسم الله الرحمن الرحيم آية، أو إن لم تقل إنها آية فبدأت بالحمد لله رب العالمين، فهذان الاسمان يدلان على صفة لله عز وجل. فالله رحمن برحمة، وهذه الرحمة على الوجه الذي تليق به. ما تقول رب الرحمة إرادة الإحسان وإرادة الخير بالعباد، لا، رحمن. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، هذه الرحمة، الله رحمن برحمة، الله رحمن برحمة. عقيدة جديدة واضحة، الذي يقرأ الإمام البخاري عقيدة الإمام البخاري ويتبع عقيدة الإمام البخاري في صحيحه وكذلك في سائر كتبه ويربطها بسائر كتبه، يظهر أن معتقد الإمام البخاري معتقد أهل السنة والجماعة، وظهر هذا في كتابه خلق أفعال العباد وفي كتابه الرد على الجهمية. البخاري كتاب مطبوع اسمه الرد على الجهمية، وله كتاب اسمه خلق أفعال العباد، وقرر فيهما عقيدة السنة والجماعة. الموضوع الأخير وهو في كتاب التوحيد أيضا، وهو الصحيح برقم 7448، بوب عليه باب ما جاء في قول الله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فهذا أيضا يؤكد مراده في الشيء السابق. طيب، نأتي لشرح موجز ثم نقرأ إن شاء الله تعالى شرح الإمام النووي الحديث كعادتنا. يقول أسامة بن زيد، طبعا الإسناد الحديث معنا خماسي، والحديث مسلسل بأهل البصرة، فجميع الرواة أبو كامل الجحدري، فضيل بن حسين، وحماد يعني بن زيد، ايش قال يعني بن زيد؟ شيخه قال حماد، ومسلم عرفه من كيفه فقال يعني بن زيد. الفضل لما قال حدثنا حماد يقول لك مسلم من كيفه، حماد الفضل بن حسين الجعدري ما قال بن زيد. وهذه دقة متناهية عند أهل الحديث، ودقة أهل الحديث لم توجد في أي علم من علوم الدنيا ولن توجد إلى قيام الساعة. انظر إلى حديث الرب سوان يقول لك حدثنا أبو كامل الجحدري، أنا من عندي أبو الفضل بن حسين الجحدري، ثم قال حدثنا أحمد ما قال بن زيد، مسلم قال يعني بن زيد. طبعا معروف أحمد بن زيد الإمام الكبير الأزدي الجعفري رحمه الله تعالى عن عاصم الأحول، عاصم بن سليمان الأحول تابعي، عن أبي عثمان النهدي تابعي مخضرم، أدرك فترة من الجاهلية ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى إيش؟ يسمى مخضرم. طب إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع عنه ولم يسلم إلا بعده، هذا صحابي؟ لا، هذا تابعي. لكن إن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه يكون حديثه موصولا. فعلماء المصطلح عندهم لغز، فمن الغازين تابعي يروي حديثا موصولا. من هو؟ المخضرم الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم في جاهلية وتحمل الحديث عنه وهو كافر ثم أداه وهو مسلم. والإسلام شرط في الأداء وليس شرطا في التحمل، الإسلام شرط في أداء الحديث وليس شرطا في تحمل الحديث. فبناء على هذه المقدمات العلماء يغزون فيقولون إيش؟ يقولون حديث تابعي يكون حكمه حكم الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم الموصول للمنقطع. هذا عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل، إذا يقولون بالمثلثة تقول في الميم بالمثلثة، قيل فيه الأوجه الثلاثة. والأشهر ضم أبو عثمان النهدي مخضرم، وعاصم بن سليمان التيمي عاصم الأحول، هذا تابعي. فمن لطائف الإسلام الذي معنا أن فيه رواية التابعين عن تابعين، فعاصم تابعي وأبي عثمان النهدي تابعي، وفيه رواية صحابي عن أبيه الصحابي سمع بن الحب ابن الحب رضي الله تعالى عنهما. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه. وقع خلاف شديد بين أهل العلم، من هذه الابنة؟ ما اسم هذه الابنة التي أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ في الرواية التي هي مختصرة ولم نفصلها الإمام مسلم الرواية الثانية أو ردها من أجل إسنادها، وقع التصريح بأنها زينب. فإن كان كذلك فيكون ولدها هو علي، علي ابن أبي العاص بن الربيع، وابن العاص بن الربيع هو زوج زينب. ولكن بعض أهل العلم استشكل ذلك بما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف عليا خلفه يوم فتح مكة، ثم رفع هذا الإشكال بقولهم أن هذا الولد الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده قد عوفي وشفي حتى أدرك فتح مكة. ودلت أخبار كثيرة على أنه عاش حتى نال الإتيان. وإرداف النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي العاص بن الربيع ثابت في مسند الإمام أحمد. منهم من قال له المراد ولد فاطمة، فقد أخرج البزار في البحر الفخار مسنده أنه ثقل ابن لفاطمة، فأخذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان الأمر كذلك فهو محسن ابن علي ابن أبي طالب. وذكر البلاذري في كتابه الأنساب أن ولدا لعثمان بن عفان اسمه عبد الله لما مات وضعه صلى الله عليه وسلم في حجره وقال إنما يرحم الله الرحماء، فقالوا هذا الولد ذكره في حجره كما في هذا الحديث من رواية البخاري كما يأتينا بعد قليل، هو عبد الله ولد عثمان بن عفان من ابنته رقية، كم قلت عندنا الآن في المراد بقول أسامة في اللفظ الذي بين أيدينا لفظ الإمام مسلم، كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته زينب أو أمًا أو فاطمة أو رقية. يمكن حمل هذا على تعدد الحادثة وأن الحادثة قد تعددت ممكن، لكن من حيث الإسناد ومن حيث التعيين في نفس طرق الحديث كما يأتينا لما نبرز اللفظ الذي أخفاه مسلم ولم يشكوه، فالمراد أنها زينب، ويكون هذا الولد هو علي بن أبي العاص بن الربيع. كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها. شك من الراوي، اللي مات صبي ولا ولد؟ يعني مات صبي صغير ولا مات ولدا كبيرا؟ شك الراوي في الموت. في الرواية عن البخاري أرسلت إليه إن ولدا لي قد قبضت، أن ولدا لي قد قبضت، وهنا الحديث قال في الموت، في الموت شاف وقد قبض، يعني كأن هو في الموت وكأن قيامته قد قامت وأن روحه قد خرجت. وما قارب وما قارب الشيء المحروم عند العرب في الحال والمكان والزمان. فقال للرسول صلى الله عليه وسلم فقال من قائل؟ قال الرسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. للرسول من مر الرسول الذي جاءه من قبل ابنته، فقال للرسول ارجع إليها. في البخاري فأرسل يبرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ، يقول اقرأ ابنتي السلام. فمن السنة أن الإنسان يقرأ السلام من مهم من أولاده وبناته، ما استطاع أن يراه، من استطاع أن يراه لا بأس يقوم اليوم الهاتف، لو أنك سلمت على من تحب أو على رحمك قال نعمه بهم هل تؤجر؟ تؤجر. في البخاري في التاريخ الكبير يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلوا أرحامكم ولو بالسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرسول ارجع إليها فأخبرها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمر فلتصبر ولتحتسب. نعم إن شاء الله من حيث وقفنا في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إخواني في
سيرتين
من تكريم بريوس ترميز 18-5-9-6-2-0 ومرسيدس 1-3-2-8-4-8-4 مسكين ذات جرام لذلك الله خير.
غفر الله لأصحاب السيارات ما أحسن أن تقلبنا وأسهلها لو أنهم صفوا في السيارات بشرف محتاج إليها. الله يشكر إليكم. أخ يسأل يقول في نص الحديث فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، السؤال أما أين استقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بيت أم سلمة أم في بيته؟ ما سبق الجواب؟ سبق الجواب لما سبق؟ طبعا أسألهم أين استقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في بيت أم سلمة. قلنا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة وقد شق بصره فأغمض عينيه فهذا استقبلها، وفصلنا هذا وقلنا. طيب، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بغير المسمى. هل يفهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم جواز التأذية بهذا الدعاء ولو قبل بدو الأجل؟ أغمض بصره ثم قال: ومع المرأة قاتل ما قدر وهو في الموت، وقلت لكم أن ما أعطاه الشيء يطعم أمور. وهذه الأذية معقولة في المعنى، المرأة لما تدعو تقول: اللهم إني أعبدك وما أرضيك وما أتيك ما أصيتي بيدي. ما تقول المرأة لما تدعو: اللهم إني أملك وابنة عبدك وابنة أمتك. لما تدعو للمرأة في جنابه: اللهم اغفر لها ولا اللهم اغفر لها؟ اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، اللهم بارك بينها، وهكذا الدعاء معقول المعنى. طيب، اللهم اطعمنا طعاما واسقنا سقاما. في قصة طريفة جميلة غاية في صحيح مسلم، النبي لما قال: اللهم اطعمنا طعاما واسقنا سقاما، بعد طعاما قال: قصة مجملها. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الرجل، كان جائعا، قال: اللهم اطعمنا طعاما. فذبح الرجل شاة وأتى بها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: الآن لما آكل أخي لكنت جائع ودخلت في أخ إخواني وأعلم أنه لا يتكلم، قلت: اللهم اطعمنا طعاما، هل هذا يعاب؟ يعاب علي؟ يقول: فهم. قالت: والله يقول: فهم. إذا طرفته اللحم فأكسبه المرق وتصدقه به. من يقول اليوم تصدق على جاره؟ يعني أمر مشين ومعيب في الأسف. قال: إنسان أكل عند أخيه وهذا هو الشاهد اللي يراه، فقال: اللهم أطعمنا أطعمنا واسقنا سقانا بعد الطعام. هل قوله مشروع أم ممنوع؟ مشروع، ليس بممنوع. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله إيش؟ قبل الطعام، لأن الدعاء معقول المعنى، الدعاء معقول المعنى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وضمنه الطلب، يعني ضمن الدعاء الطلب. فهل لك أن تدعو دون طلب؟ من باب أولى، من باب أنه يجوز لك أن تدعو دون الطلب. طيب، إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، متى تقال؟ عند أول الوفاة قطعا. طب لو كان قبيل الوفاة، قلت ما قارب الشيء في الزمان والحال والمكان يعطى حكمه. النبي صلى الله عليه وسلم في جامع الترمذي يقول: المغرب وتر نهار. الليل من متى يبدأ؟ الليل يبدأ بالأذان المغرب. طب النبي قال: المغرب وتر النهار، ما قارب الشيء يعطى حكمه زمنا، ما قارب الشيء يعطى حكمه زمنا. إذا ضاق الشارع يوم الجمعة، فالقادم على الشارع يصلي الجمعة يصلي تحية المسجد، ولا يجوز أن يجلس حتى يصلي تحية المسجد. ما قارب الشيء يعطى حكمه مكانا. إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، ما قارب الشيء يعطى حكمه حالا. فهذه أمور معروفة مذكورة في القواعد الفقهية مفصلة في كتب القواعد. في الحديث: إذا أقبلت امرأة من الصعيد وليس المقصود صعيد النصر، فهل هذا رد على من يقول إن المراد بنجم قيد الشيطان بلاد الحجاز؟ نعم، كلما أوغلت في الشرق ظهرت الفتن وكثرت، والشيطان يخرج قرنه من وين؟ من الشرق، من المشرق. خذوا هذه اللعبة، استغفر الله، خذوا هذه الأكذوبة. واحد اسمه موسى ويشيل له كتاب مطبوع أتعب على الحديث اسمه المراجعات، زعم فيه أنه كان يراث الشيخ الأزهر سليم البشري. والشيخ سليم رحمه الله من كبار علماء الأزهر ومن العلماء المحررين الراسخين. ومن خلال هذه المراسلات الشيخ سليم تراجع عن أشياء فكتب هذا الرجل الموسوي مراجعته. أما أنا فأقسم بالله غير هذا أنه لا يعرف الشيخ سليم ولا رسل الشيخ سليم. وولده وحفيده الآن حي يقول هذا كذب. وعندي جميع أوراق جدي وهو يعمل على نشرها قريبا يقول هذا كذب وليس له أفضل. لكن انظروا إلى كذباته. وشيخنا الألباني رحمه الله في أواخر حياته في المجلدات الأخيرة من كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة خصها لبيان كذبات هذا الرجل. وأنا أدعو إلى أن تبرز جهود شيخنا الإمام الألباني في رد التشيع. فهذا البروز في هذا الزمان من الأمور المهمة. انظر مثلا كل القاسم البخاري هذا ليس مما كشفه الشيخ، هذا مما كشفه العبد الطائف واكتشفته وذكرته وفصلته في كتابي العراق في أحاديث مصارف التل. يقول الموسوي في صحيح البخاري وهو يتكلم عن الطعن في عائشة رضي الله تعالى عنها قبحها الله، يقول خرج في البخاري خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلى بيت عائشة فقال منها هنا يخرج قرن الشيطان. ارجع البخاري في جميع نسخه المطبوعة التعبانة والخطية القوية في جميع نسخ البخاري المطبوع المخطوط قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلى نحو المشرق إلى نحو بيت عائشة فقال إن الشيطان يخرج منها هنا. إيش حدث؟ حدث نحو ولعل واحد شيء جمع مع البخاري يقرأ هذا البخاري أشار إلى بيت عائشة ومسكين فهمنا السني قال أشار إلى بيت عائشة وقال إن الشيطان يخرج منها هنا فما يلتفت إلى نحو بيت عائشة. الإمام البخاري بوب الحديث باب الفتنة نحو المشرق. بيت عائشة بالنسبة للمدينة كان من جهة المشرق. فالراوي يبين لنا يريد أن يبين لنا بدلالة واضحة أن النبي ملموسة محسوسة أن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم كانت جهة المشرق نحو بيت عائشة. ما قال النبي يخرج الشيطان، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان يخرج بيت عائشة قرن الشيطان يخرج من هنا. لذا يخرج الشيطان من نجد المراد بنجد الأرض منخفضة والمراد بالصعيد الأرض مرتفعة، وليس المراد بنجد ما أطلق عليه نجد في الخارطة الجغرافية الحديثة أو ما سمي نجدا كاسم علم. المراد بنجد الأرض ليش المنخفضة. ولذا كل ما أوغلت في المشرق ظهرت الفتن. والذي يوضح هذا حديث صريح صحيح في مسند أحمد وأظنه عند ابن حبان أيضا في الصحيح، وفيه أن رجلا قال يا رسول الله ادعو لنا بالبركة، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم ادعو اللهم بارك لنا في شامنا، فقال رجل وفي يمننا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويمننا، فقال رجل وفي عراقنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم منها يخرج قرن الشيطان منها يخرج قرن الشيطان. يقول الحموي في كتابه يعجب الولدان يقول العراق عراقان، عراق العربي وعراق العجم، عراق العرب وعراق العجم. قال ايش عراق العجم؟ قال ما وراء النهر. ولذا كلما اوغلت في المشرق ظهرت الفتن. ولذا الدجال من اين يخرج؟ يخرج من خلة بين العراق والشام. ايش يعني بين العراق والشام؟ يعني الرقة أو حواليها، هي الخلة مكان للعراق. فالفتن والشر يخرج بجانب المشرق. فقول أخينا هل يزن الصعيد؟ فبما أن الصعيد لا يراد به الصعيد فالنجد لا يراد به نجد، وإنما يراد بنجد في الأحاديث المناطق المخضرة. طب أحسن أهل المشرق مين؟ هل على العموم؟ اسمعوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الحبان، يقول خير أهل المشرق أهل عبد قيس. من هم أهل عبد قيس؟ أهل الوهاب. خير أهل المشرق للمسلم لأهل السنة أهل الوهاب، لكن هذا كلام منهم. يقول خير أهل المشرق أهل عبد قيس، أهل عبد قيس. عبد قيس وصف عبد قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم بخير، قصة معروفة وشرحناها مفصلة في كتاب الإيمان الدروس الأولى من شرح صحيح مسلم قبل نحو 20. طيب ما المقصود بالشيطان؟ يدخل البيت والشيطان دائما مؤمن. أنتم الذين تدخل الشيطان إخوان يا أهل الأرضية، الشيطان في قوله أتريدين أن تدخل الشيطان للجنس أم للعهد؟ الشيطان داخل هذا الشيطان الجنس، لكن الشيطان الذي يدخل من معاصي نوع آخر من معشيط، نوع آخر من أنواع الشيطان. الشيطان جاسم على قلب ابن آدم عند ذكر الله خمس مرات والخصم ثاني عند شر المعاصي وإبرازها وإظهارها تكون أنواعها للشياطين، كما أن لله ملائكة يتلمسون كتاب الذكر، هناك ملكين وإن لله ملائكة، هذا نوع آخر الملائكة. فكما يقال في الملائكة يقال في الشياطين، فزال الإشكال. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.